أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: إضاعة الفرصة غصة، إضاعة الفرصة غصة. الإنسان الذي تأتيه فرصة من فرص الخير ويضيعها، هذه تكون غصة عليه. قال المصنف: ومن هنا سنبحث عن شروط وكيفية تأليف القياس من جهة الهيئة، أما من جهة المادة فلا يكون البحث عن تصحيح المقدمات وأنها صحيحة في نفسها أم لا، فإن المنطق لا يتعرض لذلك، بل لا بد أن يقوم المستدل بهذه الوظيفة، إلى آخر عبارته. كان الكلام في المبحث الثالث، وهو أقسام القياس. وقبل أن يبدأ المصنف ببيان أقسام القياس، قدم مقدمة مهمة حاصلها أن الخطأ الذي نريد أن نتجنبه في الوصول إلى المعلوم التصديقي، هذا الخطأ يكون تارة راجعا إلى المادة، وتارة أخرى راجعا إلى الهيئة. فأحيانا يقع المستدل بالقياس، يقع المستدل في الخطأ، ويكون سبب خطئه هو المادة، هناك خلل في المادة، في مادة القياس. وأخرى يكون سبب خطئه هو وجود خلل في هيئة القياس. وطبعا قلنا أحيانا يجتمع الأمران معا، يعني هناك خلل في المادة والهيئة، وفي كل هذه الأحوال تكون النتيجة خاطئة. بما أن الخطأ تارة يكون في المادة وأخرى يكون في الهيئة، فلا بد أن نبحث في الهيئة والمادة معا. فمن هنا سيقع البحث في أقسام القياس باعتبار المادة، وأقسام القياس باعتبار الهيئة. هذا ما ذكرناه يوم أمس. ثم وصلنا إلى هذه العبارة، وهي قوله: أما من جهة المادة فلا يكون البحث عن تصحيح المقدمات. تقدم سابقا في مبحث التعريف أن المنطق لا يحصل الحدود والرسوم كما ذكره المصنف هاهنا. المنطق لا يعرف لك الأشياء، لا يعطيك تعريف الإنسان، لا يعطيك تعريف الجسم، لا يعطيك تعريف المادة، عفوا الحيوان وما إلى ذلك، لا يعطيك التعريفات، وإنما يعلمك الطريقة الصحيحة في الوصول إلى الحد والرسم. فالمنطق لا يحصل التعريف، وإنما يعطيك الضوابط التي تجعل التعريف صحيحا. هذا تقدم سابقا. نفس الكلام نقوله هاهنا: المنطق لا يعطيك المادة. عندما نبحث في المادة، في مادة القياس، فليس معنى ذلك أن المنطق يعطيك المواد، يعني يعطيك المقدمات الصحيحة، لا، وإنما يعلمك كيف تكون هذه المقدمات ماذا؟ منتجة لنتيجة معينة. واضح إن شاء الله؟ هذه النقطة التي توقفنا عندها، وهي أننا لن نبحث عن أن هذه المقدمة التي وجعلناها في القياس هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، لا، ليس هذا هو بحثنا، وإنما نبحث عن أن هذه المقدمة، هذه المادة ماذا سوف تنتج؟ هل تنتج نتيجة يقينية؟ هل تنتج نتيجة ظنية؟ هل تنتج نتيجة مسلمة؟ إلى آخره مما سوف يأتي إن شاء الله. هذا هو محل بحثنا في المادة. طبعا أنا أشعر أن المطلب لا يمكن أن يتضح الآن. نحن نريد أن نرسم صورة عامة لما سوف نبحثه، لا نستطيع أن نوضح المطلب تماما إلا بالبحث إن شاء الله في التقسيم الثاني باعتبار مادة القياس، وهو ما يسمى بمبحث الصناعات الخمس. فنكتفي بهذا المقدار من البيان وإن شاء الله يتضح لكم الأمر أكثر. قال: ومن هنا سنبحث عن شروط وكيفية تأليف القياس من جهة الهيئة. لماذا؟ لأجل أن نتجنب الخطأ في الهيئة. أما من جهة المادة فلا يكون البحث عن تصحيح المقدمات وأنها صحيحة في نفسها أم لا. هاي عبارة وأنها صحيحة في نفسها أم لا، هذه تفسير لقوله فلا يكون البحث عن تصحيح المقدمات، نفس العبارة نفس المعنى لكن بعبارة أخرى. قال: فإن المنطق لا يتعرض لذلك. المنطق لا يعطي المقدمات الصحيحة، لا، بل لا بد أن يقوم المستدل بهذه الوظيفة. أنت لا بد أن تحصل المقدمات الصحيحة، لكن كما ذكر المصنف في الهامش أنه نستطيع أن نتوصل إلى المعلومات الصحيحة، إلى المقدمات الصحيحة عن طريق المنطق. قال: نظير ما تقدم في التعريف، حيث قلنا إن المنطق لا يحصل الحدود والرسوم، وإنما يعلمك كيف يكون الحد والرسم صحيحا. وإنما البحث من جهة المادة في أن هذه المادة هل تنتج نتيجة يقينية أو ظنية أو ماذا غيرها. قد تكون النتيجة ظنية، قد تكون النتيجة يقينية، قد تكون مسلمة، قد تكون وهمية، قد تكون مشهورة، كما سوف يأتي إن شاء الله في محله. قال: فقد يستدل عليك، يريد المصنف أن يبين الثمرة من هذا البحث، فقد يستدل عليك بدليل ويدعى أنه منتج لنتيجة يقينية. يأتيك الخاصم بدليل ويقول لك نتيجة هذا الدليل هو ماذا؟ هو اليقين. لكن عندما ترجع إلى مقدمات ذلك الدليل تجد أنه استدل برواية، مثلا رواية غير متواترة، رواية ثقة. هذه الرواية لا تنتج يقينا، كما يحصل الآن كثيرا في هؤلاء الذين يدعون العلم، يأتونك برواية مرسلة أصلا لا سند لها، ويدعون أن نتيجتها هي الحق، وما خلاف هذه النتيجة يكون باطلا، في حين أن مقدمات الدليل مبنية على رواية مرسلة، والرواية المرسلة لا يمكن أن تنتج أمرا يقينيا إلا إذا كانت بنتيجة من الروايات المتواترة، هذا بحث آخر. فلهذا لابد أن نعرف القضايا اليقينية ما هي، كيف تكون القضية يقينية، ما هي اليقينيات، كيف تكون القضية مظنونة، كيف تكون مشهورة، إلى آخره. قال: فقد يستدل عليك بدليل ويدعى أنه منتج لنتيجة يقينية، بينما الواقع أنه لا ينتج إلا الظن. طبعا الظن وأحيانا لعله ينتج الوهميات أو ما إلى ذلك. قال: فتحتاج إلى معرفة القضايا اليقينية والظنية وغيرها، كي تعرف من خلالها أن مقدمات ذلك الدليل هل هي يقينية كي تنتج نتيجة يقينية أم لا. هذا حاصل التمهيد الذي ذكره المصنف قبل الدخول في تقسيمات القياس. فيقع إن شاء الله الكلام في أمرين رئيسيين: الأول تقسيم القياس باعتبار الهيئة، والثاني تقسيم القياس باعتبار المادة، وهو ما يسمى بـ مباحث الصناعات الخمس كما سوف يأتي إن شاء الله. قال: التقسيم الأول باعتبار هيئة القياس. ينقسم القياس بلحاظ الهيئة إلى قسمين: اقتراني واستثنائي. واللحاظ في هذا التقسيم هو أن النتيجة موجودة في مقدماته أم لا. الآن عندنا نوعان من أنواع القياس. نوع تكون نتيجته موجودة في مقدماته، ونوع آخر لا تكون نتيجته موجودة في مقدماته. هذان نوعان. القياس الذي تكون نتيجته موجودة في مقدماته نسميه بالقياس الاستثنائي، القياس الاستثنائي. أما القياس الذي لا تكون نتيجته موجودة في مقدماته فنسميه بالقياس الاقتراني. فالقياس ينقسم إلى قسمين: اقتراني واستثنائي. والمراد من القياس الاقتراني هو ذاك القياس الذي لم توجد نتيجته في إحدى مقدماته، والمراد بالقياس الاستثنائي هو ذاك القياس الذي وجدت نتيجته في مقدماته، في إحدى مقدماته. هذا حاصل المطلب، توضيح ذلك. إذا فهمنا فكرة وجود النتيجة في المقدمات يتضح الأمر بشراشره كما يقولون. قلنا سابقا القياس يتألف من مقدمات، مقدمة أولى ومقدمة ثانية. جيد، إذا تألف القياس من مقدمات ينتج نتيجة. جيد، الآن نريد أن نقول هذه النتيجة التي أنتجت من القياس أحيانا تكون مذكورة في إحدى مقدمات القياس. النتيجة التي أنتجها القياس تكون مذكورة في إحدى مقدمات هذا القياس. إذا ذكرت النتيجة في إحدى مقدمات القياس فنسمي هذا القياس بأنه قياس استثنائي. أما إذا لم توجد النتيجة في إحدى مقدمات القياس فنسميه بالقياس الاقتراني. ما معنى أن توجد النتيجة في إحدى مقدمات القياس؟ ما معنى ذلك؟ معناه أن هذه النتيجة ألفاظها تكون مذكورة إما بنفسها في مقدمة القياس أو بنقيضها. مثال ذلك: إن كان محمد عالما فواجب احترامه. إن كان محمد عالما فواجب احترامه، هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية: لكنه عالم. هذه مقدمة ثانية. النتيجة: محمد واجب احترامه. هذه النتيجة محمد واجب احترامه نجدها موجودة بعينها في المقدمة الأولى من القياس. إن كان محمد عالما فواجب احترامه، محمد واجب احترامه، هذه موجودة في المقدمة الأولى. نفس النتيجة، كلمة محمد موجودة في المقدمة الأولى، جملة واجب احترامه موجودة في المقدمة الأولى، فنسمي هذا القياس بالقياس الاستثنائي. هنا النتيجة ذكرت بعينها ماذا؟ ذكرت بعينها في المقدمة الأولى من مقدمات القياس. مثال آخر لماذا؟ لذكر النتيجة، ذكر نقيض النتيجة في مقدمة القياس. نقول هكذا: لو كان زيد عادلا فهو لا يعصي الله. لو كان زيد عادلا فهو لا يعصي الله، صحيح، مقدمة صحيحة. مقدمة ثانية: لكنه قد عصى الله، أنا رأيته بعيني والعياذ بالله يستمع إلى الغناء، يصيح بوجه أمه، يؤذي أباه، يؤذي أخاه، ما إلى ذلك. ما هي النتيجة؟ بما أنه قد عصى الله فلا يمكن أن يكون عادلا. النتيجة هي لم يكن زيد عادلا. هذه النتيجة غير مذكورة بعينها في المقدمة الأولى فضلا عن المقدمة الثانية، لم تذكر، وإنما نقيضها مذكور. لم يكن زيد عادلا، نقيض هذه القضية كان زيد عادلا، كان زيد عادلا. فهنا هذه النتيجة قد ذكر نقيضها في المقدمة الأولى من مقدمات القياس، فنسمي هذا القياس بأنه قياس استثنائي. طبعا سوف يأتي لماذا سميناه بالقياس الاستثنائي، لأنه فيه في إحدى مقدماته استثناء. كلمة لكنه عالم هذه استثناء، لكنه قد عصى الله هذه استثناء، فلهذا سميناه بالقياس الاستثنائي. قال: ينقسم القياس بلحاظ الهيئة إلى قسمين، اقتراني واستثنائي. واللحاظ في هذا التقسيم هو أن النتيجة موجودة في مقدماته أم لا. فإذا كانت النتيجة موجودة في مقدماته، في المقدمات بعينها أو بنقيضها، إما أن تكون بعينها موجودة أو لا تكون بنقيضها موجودة، سمي استثنائية، وإلا سمي اقترانية. فالقياس الاستثنائي هو القياس الذي ماذا؟ وجدت نتيجته في مقدماته. والقياس الاقتراني هو القياس الذي لم توجد نتيجته في مقدماته. قال: مثال الأول، يعني القياس الذي وجدت نتيجته في مقدماته بعينها، بعين هذه النتيجة. مثال الأول: مقدمة أولى، إن كان محمد. طبعا أنا جعلت هذه الألوان حتى تتضح الفكرة، جعلت المحمد باللون الأخضر وواجب احترامه باللون الأزرق حتى تتضح الفكرة. قال: إن كان محمد عالما فواجب احترامه. مقدمة ثانية: لكنه عالم. النتيجة: محمد واجب احترامه. فمحمد ذكرت وواجب احترامه أيضا ذكرت. قال: فنرى أن النتيجة مذكورة بعينها في المقدمة الأولى، بمعنى أنها مذكورة على أنها جزء من المقدمة. لماذا ذكر هذا التفسير؟ حتى يشير إلى فكرة، وهي أنه لا يمكن أن تكون المقدمة هي عين النتيجة. النتيجة لا يمكن أن تتساوى مع المقدمة، وإلا كان هذا من الاستدلال على الشيء بنفسه الذي يسمى بالمصادرة، إن شاء الله لعله يأتي الإشارة إليه. على كل حال هذا مطلب فيه شيء من الدقة، لا أريد أن أدوخكم فيه. قال: فقد ذكر فيها محمد وواجب احترامه. ومثال الثاني، يعني النتيجة التي تذكر في مقدمات القياس بنقيضها لا بعينها. مقدمة أولى: لو كان زيد عالما، لو كان زيد عادلا فهو لا يعصي الله. مقدمة ثانية: لكنه قد عصى الله. النتيجة: لم يكن زيد عادلا. فالنتيجة قد صرح بنقيضها في المقدمة الأولى، حيث إن النتيجة تثبت عدم كون زيد عالما عادلا، لم يكن زيدا عادلا، وقد صرح في المقدمة الأولى بكونه عادلا. ومثال الثالث يعني القياس الذي لا تكون نتيجته مذكورة في مقدماته. ومثال الثالث ما تقدم التمثيل به سابقا من مثال الخمر. مثال الخمر ما هو؟ شارب الخمر، نسيت المثال سبحان الله، شارب الخمر فاسق هكذا لعله، شارب الخمر فاسق، ونعم وكل فاسق شارب الخمر فاسق وكل فاسق لا تقبل شهادته. النتيجة شارب الخمر لا تقبل شهادته. هنا نجد أن النتيجة لم تذكر بعينها في مقدمات القياس. المقدمة الأولى كانت شارب الخمر فاسق، وهذه غير النتيجة، النتيجة هي شارب الخمر لا تقبل شهادته. المقدمة الثانية كل فاسق لا تقبل شهادته، وهذه غير ماذا؟ النتيجة، النتيجة هي شارب الخمر لا تقبل شهادته. فلم تذكر النتيجة في إحدى مقدمات القياس، فنسمي هذا القياس بأنه قياس استثنائي. قال فإن النتيجة شارب الخمر لا ترد شهادته لم تذكر في أي من المقدمات، لا بعينها ولا بنقيضها. إذا تبين هذا فالكلام يقع في مقامين: القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي. المقام الأول، لعلنا نتوقف إلى هنا أفضل حتى لا نأخذ مبحثا جديدا، إن شاء الله ندخل في الدرس اللاحق في هذا المقام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.